الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجمعنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وإن قصرت بنا أعمالنا فإن ربنا أرحم الراحمين. إخواننا الكرام، هذا لقاء جديد في الحديث عن أعمال القلوب، وقد سبق الكلام كثيرا وتكرر مرارا أن مدار حياة الإنسان في دنياه وآخرته إنما هو على ما وقر في قلبه وصدقه عمله. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وكيف بين النبي صلى عليه وآله وسلم عز وجل ينظر إلى قلوبهم، فالقلوب محل نظر الحي القيوم عز وجل، فنسأل الله أن يطهر قلوبنا. ثم سبق الحديث عن الإيمان بالله عز وجل، وأنه أعظم هذه الأعمال القلبية على الإطلاق، وأن الإيمان كما عرفه أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وكلما ازداد هذا الإيمان في القلب ازدادت الجوارح عملا وامتثالا، لأن الارتباط بين القلب والجوارح عظيم جدا، لا انفصال بينهما أبدا. وكلما ضعف الإيمان في القلب ضعفت الجوارح عن الإتيان بما أمر الله عز وجل به من حقيقة الإيمان ولوازم الإيمان. واليوم نريد أن نقف مع شيء من ثمرات الإيمان بالله عز وجل، ليعلم المؤمن أنه لن يحرم خيرا أبدا، لن يحرم الخير في دنياه ولا في آخرته إذا صدق في الإيمان بربه تبارك وتعالى. ذكرنا أن أركان الإيمان ستة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبريل الذي تحفظونه: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله عز وجل يضمن للعبد سعادة الدنيا والآخرة، والفلاح في الدنيا والآخرة، والفوز بالجنات العاليات، والفوز برضا ربه، والفوز بالرزق والطمأنينة وراحة البال، ونيل الآمال وتحقيق المراد، وانشراح الصدر وسعادة القلب، وهدوء البال والطمأنينة في النفس وعلى الأهل والمال. الإيمان بالله عز وجل هو بلسم السعادة، وهو ترياق الحياة. من حرمه فهو المريض الذي لا شفاء له أبدا. فالمؤمن لا دواء له إلا إيمانه بربه عز وجل. إيمانك بربوبية ربك تبارك وتعالى يجعلك تطمئن إلى أن لك رازقا هو المتكفل بأمرك كله، لست في حاجة إلى بشر ولا إلى مخلوق، لست ذليلا إلى أحد من العالمين، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إيمانك بتوحيد الربوبية بأن الله هو الخالق وهو المالك وهو الرزاق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت يجعلك تقف في توكلك عليه سبحانه وتعالى. إيمانك بتوحيد الألوهية أنه لا إله إلا الله يريح قلبك، لأنك لا تستغيث إلا بهذا الإله الواحد العظيم، ولا تطلب المدد إلا منه، ولا تستنجد إلا به، وأنت مع ذلك عزيز بهذا الإيمان، لأنك لا تركع إلا لهذا الإله العظيم، ولا تسجد إلا له، ولا تخضع إلا له، ولا تذل نفسك إلا في رضاه، فإذا أذللت نفسك في رضاه نلت العزة الحقيقية. إيمانك بتوحيد الألوهية وبأنه لا معبود بحق إلا الله إنما هو رفعة قدر لك، إنما هو احترام لعقلك واحترام لآدميتك، لأن سواك منهم من يعبد حجرا، ومنهم من يعبد بقرا، ومنهم من يعبد الفئران، يجعل لها معابد ويتعبد لهذه الفئران، ويا له من انحطاط. منهم من يعبد التماثيل والأصنام، وهم هؤلاء الذين تقدموا في أمر الدنيا وفي أمر الحضارة وفي أمر التكنولوجيا، لكنهم في جانب الإيمان أحط وأذل وأضل من الأنعام كما أخبر عنهم ربنا عز وجل. قال الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك كالأنعام بل هم أضل، هم أضل من حميرهم وحمير أهاليهم أعزكم الله، لأن هذه الأنعام تسبح ربها وتمجد ربها، وكثير من البشر لا يسبح ربه ولا يخضع له عز وجل. فإيمانك أنت بأن الله هو وحده المستحق أن يعبد إنما هو ارتفاع بنفسك وارتفاع بقيمة عقلك في الدنيا، لأنك لا تعبد إلا من يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. إيمانك بأسماء الله عز وجل وصفاته وأنه هو وحده المستحق لصفات الكمال والجمال والجلال، وهو الموصوف بها على كل حال، إيمانك بهذا يضمن لك سعادة الدنيا والآخرة. فحين تؤمن بأن الله عز وجل رحيم ودود، فإنك تحب هذا الرب وتتقرب إليه بما يحبه، رحيم ودود يتودد إلى عباده بنعمه وفضائله، يتودد إلى عباده بآلائه التي تترى وتتوالى عليهم ليلا ونهارا، وما من نعمة إلا وهو الذي وهبها عز وجل، وهو مع ذلك رحيم، يحب أن يرحم عباده، لا يحب أن يعذبهم، لا يحب أن يقنطهم من رحمته، لا يحب أن يحرمهم من واسع فضله وكرمه. لن تجد أرحم من ربك أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى امرأة من السبي تأخذ صبيا لها فتلزقه ببطنها قال لأصحابه: أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار؟ هذه الأم الرحيمة، هل يمكن أن تأخذ ولدها هكذا فتلقي به في النار هكذا؟ قال الصحابة: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. حين تعلم هذا تحب ربك وتتقرب إليه بما يحب، وتبذل في مرضاته كل ما تستطيع لعله أن يرحمك. حين تؤمن بأن من صفات الله عز وجل صفة الرأفة والرزق والرحمة والتوب على عباده والعفو عن عباده، فإنك لا تيأس من روح الله ولا تقنط من رحمة الله، لأنه هو الذي سمى نفسه عفوا كريما غفورا رحيما توابا رؤوفا حليما. سبحانه ما أحلمه. انظر كيف تعصيه ونعصيه وهو حليم علينا، انظر كيف نخالف أمره ليلا ونهارا سرا وجهارا وهو يسترنا، انظر كيف نبتعد بعيدا عن طريقه بعيدا عن هديه ونتبع أهواءنا ونسير خلف شهواتنا، ومع ذلك بمجرد أن نعود إليه وتصرخ قلوبنا يا رب إذا به يمطرنا بصيب كريم من عفوه عز وجل. هو الذي سمى نفسه عفوا كريما، فما لك أيها اليائس، أقبل عليه ولا تخف، أقبل عليه قبل أن تفوت فرصة الإقبال ويحل بك. أقبل عليه وتودد إليه وتوسل إليه واستغفره وتب إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا فإنك حين تؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته، وأن من صفاته تبارك وتعالى القهر والقوة والجبروت، وأن من صفاته عز وجل على الأمر، فإنك تزداد تعظيما لربك وتزداد مهابة لربك، ويزداد خوفك من الله عز وجل، يزداد توقيرك لأمره ونهيه. ماكم لا ترجون لله وقارا. حين تذكر أن من صفات الله عز وجل أنه عظيم جبار متكبر مهيمن، والله غالب على أمره، وهو القاهر فوق عباده العزيز القهار، تهابه وتعظمه وتمجده وتخضع له تبارك وتعالى، لأنه وحده صاحب العظمة والكمال الذي يستحق أن تخضع وتذل نفسك له. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل.
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول أيها الإخوة الكرام، حين يؤمن العبد بأسماء الله عز وجل وصفاته العظيمة الجليلة تزداد هيبته لربه وتوقيره له عز وجل. حين يؤمن كذلك بعظمة الله وكبريائه وبروته وأنه عز وجل هو الذي سمى نفسه المتكبر، فإن العبد لا يتصف بهذه الصفات، لأن الله عز وجل هو الذي وصف نفسه بها، ولا يحب أن يتصف بها أحد من عباده، فإن من تكبر من الخلق فإن الله عز وجل يخذله ويذله، والمتكبرون يوم القيامة يكونون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكبرياء كما قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أخذته. فأين هؤلاء المتكبرون على البشر؟ وأين هؤلاء المتعاظمون بما لا يملكون؟ إنما كل الذي يملكونه وديعة أودعهم الله عز وجل إياها، وهو القادر على أن يسلبها إياهم أو أن يسلبهم إياها متى شاء. أين هؤلاء؟ أين هم من العودة إلى ربهم والتذلل لعظمته والاعتراف أنهم ليسوا إلا عبيدا له عز وجل، وهو القاهر فوق هؤلاء العبيد، وهو الذي بيده مقاليد أمورهم، فعلى ما تكبرون وعلى من يتكبرون؟ مر المهلب بن أبي صفرة على عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أما تعرفني؟ لأنه مر عليه فلم يقدم له ما يقدمه الناس من مظاهر الأبهة والتعظيم والقيام وأهلا وسهلا وسيدنا والبيه وكذا. قال: أما تعرفني؟ قال: بلى أعرفك، أعرفك جيدا. أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. فأطرق برأسه في حياء وخجل وانكسار وقال: الآن قد عرفتني. نعم، ما أنت إلا إنسان ضعيف، إنسان كما قيل تنتنه عرقة وتقلقه بقة وتقتله شرقة، فعلى ما الكبر؟ الكبرياء لله عز وجل وحده، وهو المستحق لها وحده. فهذه صفات لا ينازع العبد فيها ربه تبارك وتعالى. وفي المقابل، فإنك حين تؤمن بأن من صفات ربنا عز وجل الرحمة والرفق والرأفة والعفو والجود والكرم والحلم واللطف، فإنك تتمثل بهذه الصفات وتحاول أن تبذل قصارى جهدك لتتصف بها. هذه صفات يحبها الله عز وجل ويحب أن يتصف العباد بها. والذي يحب إنسانا من أهل الدنيا يقلده في صفاته، يحاول أن يتمثل طريقته حتى في كلامه، حتى في جلوسه، حتى في مشيته. فكيف بمن يحب قيوم السماوات والأرض؟ هو أولى أن يتمثل بهذه الصفات التي يحب الله عز وجل من عباده أن يتمثلوا بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرفق ما يعطي على العنف ما لا يعطي على العنف. وفي الحديث الآخر: إن الله كريم يحب الكرماء جواد يحب الجودة، يعني يحب أهل الجود، فهو الكريم ويحب منك أن تكون كريما، وهو العفو عز وجل ويحب من عبده أن يكون عفوا، وهو عز وجل يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والعلماء يقولون: إذا أردت أن يعاملك الله عز وجل معاملة فعامل الناس بمثلها، فإنما الجزاء من جنس العمل. كذلك حين تعلم أن من صفات الله عز وجل الفرح والرضا والضحك، أنه عز وجل يضحك، وأنه عز وجل يفرح، وأنه عز وجل يرضى عن عباده، وهذه الصفات كلها صفات حقيقية على ما يليق بجلال ربنا تبارك وتعالى، ليس كما يقول القائلون إن كلمة الضحك والفرح والرضا كلها بمعنى إعطاء الثواب والنجاة من العقاب. هذا خطأ عظيم جدا، وهذا تأويل باطل لصفات الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، وهو الذي تكلم بالقرآن عز وجل، وهو الذي يعلم ما يفهمه عباده ويدركونه من كلامه عز وجل. هو أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يضحك، وأنه يفرح، وأنه يعجب، وأنه يغضب، وأن له سبحانه وتعالى أصابع، وأن له يدا. كل هذه الصفات العظيمة، ما الذي يمنعك أن تؤمن بها وتثبتها كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولم يكلفك أحد أن تبحث لنا عن الوصف الكامل والهيئة الكاملة لكل صفة من هذه الصفات، لم يكلفك أحد بهذا، هذا فوق طاقتك وفوق طاقة البشر جميعا وفوق طاقة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ربه: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه. ولو وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من صفات ربه، أن اليد كيفيتها كذا، أو أن الساق كيفيتها كذا، أو أن عين الله تبارك وتعالى كيفيتها كذا، لآمنا بهذا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحب الناس إلى ربه وأقرب الناس إلى ربه، لم يخبرنا بشيء من هذه الكيفيات، فماذا؟ هل ننكرها لأننا لا نعرف كيفيتها بحجة أننا نريد أن ننزه ربنا؟ كلا، لكن من أراد أن ينزه الله حقا فليثبت له ما أثبته عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فتستريح وتطمئن. نعلم أن لهذه الصفات كيفية ونؤمن بهذا، ولكننا لا ندرك هذه الكيفية، إننا لا ندرك كيفية أنفسنا يا رجل، إننا لا ندرك كيفية ما يدور في أجسادنا ويتحرك من أمور عجيبة وأعضاء عجيبة وخلايا كثيرة رهيبة لا ندركها. قال الله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا كنت تجهل بحقيقة نفسك أنت، هل أحد منا يعرف ماهية الروح إلى اليوم؟ ما هي هذه الروح التي تسلب من الجسد فينتهي الجسد؟ ما هي؟ من يستطيع أن يصفها وصفا واضحا دقيقا؟ هذا في شأنك أنت، فكيف بشأن سيدك ومولاك من خلقك وسواك سبحانه وبحمده؟ إذن حين تؤمن بهذه الصفات تستريح. اسمع إلى الرجل حين سمع أن الله عز وجل يضحك، ضحك الرجل وفرح بهذا وقال: لن نعدم خيرا من رب يضحك. يا كلمة عجيبة جدا على سهولتها، لن نعدم خيرا من رب يضحك، وهو عز وجل يضحك صفة حقيقية لائقة به تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للأنصاري الذي ضيف ضيف رسول الله، يقول: لقد ضحك الله لصنيعكما الليلة بضيفكما، أو عجب الله لصنيعكما الليلة بضيفكما. حين تؤمن بهذه الصفات من الفرح والضحك والرضا، وأنها على ما تليق بجلال ربنا عز وجل، يطمئن قلبك ويحسن ظنك بالله. والمؤمن يحسن ظنه بربه ويعمل ما يقربه إلى ربه، لا يحسن الظن ويتكل على ذلك وهو بعيد عن الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. لو ظللنا نتحدث عن الإيمان بأسماء الله وصفاته وعن آثاره وثماره لطال بنا المقام والمقام، لكن سريعا اختصارا للوقت، وحتى نبدأ بعد هذا بإذن الله في عمل جديد من أعمال القلوب، فإن من آثار الإيمان أيضا الإيمان بملائكة الله عز وجل، من آثار الإيمان تعظيم الله تبارك وتعالى، لأنه خلق هذا الخلق العظيم الهائل من الملائكة، يدخل كل يوم 70,000 ملك إلى البيت المعمور، لا يخرجون إلى يوم القيامة أو لا يعودون، وهم مع ذلك متعبدون لربهم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون كما أخبر الله عنهم. هذه عظمة المخلوقين تجعلك تزداد تعظيما للخالق عز وجل. هؤلاء الملائكة الذين يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وهم ما خلقوا إلا لعبادة ربهم تبارك وتعالى، فماذا تقول أنت؟ من ثمرات الإيمان بالملائكة أن تحب هؤلاء الملائكة، لأنهم يحبونك ويحبون لك الخير ويستغفرون لك. إن من رحمة الله عز وجل أن جعل ملك الحسنات أميرا على ملك السيئات، وذلك من رحمته بعباده تبارك وتعالى. إن من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل ملائكة تستغفر للذين آمنوا، تستغفر لهم. قال الله عز وجل:
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
هؤلاء ملائكة الله يستغفرون لعباد الله عز وجل، يستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون للذين آمنوا. إيمانك بالملائكة بملائكة الله عز وجل يجعلك تزداد مراقبة لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يكتبون كل ما تفعله وكل ما تتكلم به وكل ما تتلفظ به ويجعل لك هذا كله في كتابك، نسأل الله أن يسلمنا. وعندها يقول المجرمون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، سبحانه وتعالى. وأيضا من ثمرات الإيمان الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، ومن ثمرات الإيمان بقضاء الله وقدره زيادة اليقين في الله عز وجل والاطمئنان إلى أقداره وأقضيته كلها، وأنه سبحانه لا يقدر لعبده إلا الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حين تؤمن بهذا يزداد يقينك بربك عز وجل، ويزداد اطمئنانك. الله عز وجل هو الذي بيده المستقبل، فعلام تخاف وعلام تفزع من مستقبلك ومن مستقبل أولادك، وتقلق وكيف ستفعل كذا وكيف ستسير حياتك، والأيام مظلمة والدنيا كئيبة والحياة كذا. يا أخي كن مؤمنا، كن واثقا بمن بيده الأمر كله ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى هو الذي بيده القضاء والقدر، يقدر ما يشاء سبحانه وتعالى، فاطمئن إلى ذلك. إيمانك بهذا يجعلك تزداد توكلا على الله، وتفويضا للأمر إليه، وتسليما له، ورضا بحكمه عز وجل. والتوكل لا يعني القعود، لأن هذا هو التواكل، وإنما التوكل أن تبذل الأسباب الميسرة لك ولا تشغل بالك بالنتائج، وإنما تكل أمرك إلى ربك تبارك وتعالى. قال الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان سيد المتوكلين في أحلك المواقف وأشدها وأصعبها، تتجلى قمة توكله على ربه فينصره ربه، وهو في الغار ومعه الصديق ثاني اثنين، والمشركون على باب الغار، يقول أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فتتجلى روعة توكله عليه الصلاة والسلام، يقول: يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما. اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، أو ما ظنك باثنين الله ثالثهما. نائم هو صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، ويأتي ذلك المشرك فيأخذ السيف المعلق بالشجرة، سيف النبي عليه الصلاة والسلام، فيستيقظ صلى الله عليه وسلم، يقول له الرجل: يا محمد من يمنعك مني؟ قال: الله. بهدوء فسقط السيف من الرجل. هذه قمة التوكل إنما تظهر في مثل هذه المواقف. فأخذ صلى الله عليه وسلم السيف وقال: وأنت من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخذ. ترتيبه للهجرة وإعداده لها وحسن إعداده صلى الله عليه وسلم صورة عجيبة من حسن التخطيط وروعته، يجب أن تدرس للناس ليفهموا ويدركوا أن الإسلام لا يمنع أبدا أن يعمل الإنسان عقله، بشرط ألا يجعل عقله ندا لشرع ربه، لكن يكون عقله تابعا لشرع ربه تبارك وتعالى. حياته كلها صلى الله عليه وسلم في غزواته قائمة على صدق التوكل على الله عز وجل، وهذه من أعظم ثمرات الإيمان. من ثمرات الإيمان أيها الإخوة سعادة القلب وانشراح الصدر وسكينة تملأ الفؤاد. قد ترى إنسانا هو في جانب الدنيا فقير جدا، وهو مع ذلك غني بإيمانه، وهو مع ذلك يعيش سعادة قلبية. يقول أحد الصالحين: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليه بالسيوف. الملوك وأبناء الملوك عندهم كل شيء من إمكانيات الدنيا موجودة عندهم، لكن المحرك الأساسي للقلب الذي يسبب له السعادة غائب ضايع ليس موجودا. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوضع في السجن ويغلق دونه الباب، يغلق عليه الباب وهو في سجنه، فيردد: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. سبحان الله، باطنه جوه السجن هو يستشعر بمعية ربه وإيمانه بربه، يقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة الإيمان بالله عز وجل. سعادة، انشراح للصدر. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. قال عز وجل: ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نسأل الله السلامة والعافية. حين ينشرح صدرك إنما ينشرح على قدر إيمانك بربك سبحانه وتعالى. ومن ثمرات الإيمان وآثاره العظيمة على النفس وعلى الأسرة وعلى المجتمع راحة البال وتحقق الرضا في النفوس والحياة الآمنة المستقرة الخالية من الهموم والأكدار والخالية من المشاكل الكثيرة التي يعاني منها الناس اليوم، لأن الشيطان مطرود عن هذه البيوت، بعيد عنها لا يقربها، لأنهم أسسوا بيوتهم على الإيمان بالله عز وجل. حياة الزوج مع زوجه إنما هي قائمة على الإيمان بالله. الدنيا لا تخلو من خلافات، لا تخلو من مشاكل، لكن المؤمن والمؤمنة يجعلان لأنفسهما مرجعية يرجعان إليها عند الخلل، وهي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فتطمئن النفوس ويرتاح البال وتستقر الحياة. وكثير من هذه البيوت التي قامت على خلاف الشرع ولو في شيء يسير، كثيرا ما تنهدم وتخرب هذه البيوت وتفسد العلاقات، ويدخل الشيطان ويبيض في هذه البيوت ويفرخ وأنتم تعلمون أن أكبر فرحة للشيطان أن يرى بيتا من بيوت المسلمين قد انهدم وتخرب ودمر، هذه فرحته. يأتيه جندي من جنوده يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه، يقوم إليه يعتنقه يقول: أنت أنت، فرحة به. فالمؤمن لا يسلم للشيطان زمامه أبدا. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لقد مكثت مع أم صالح 20 سنة فما اختلفنا في شيء واحد. 20 سنة، أنا أتركك تفكر في هذا المعنى في هذا الفاصل القصير، ثم أعود إليك لأسألك، فابق معي.
يا الله يا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول لك أخي الكريم، هذا هو الإمام أحمد رحمه الله يقول إنه قضى مع أم صالح امرأته 20 سنة، قال: فما اختلفنا في شيء واحد. واحد أي شيء؟ 20 سنة. مش عارف أنا أسألك عن 20 يوم ولا 20 ساعة ولا 20 ثانية، ولا كيف يكون السؤال عن مثل هذا؟ مشاكلنا في بيوتنا أيها الإخوة الكرام إنما سببها الأول ضعف في جانب الإيمان في أحدنا أو في كلا الزوجين، ضعف في جانب الإيمان بالله تعالى، تقصير في أحد الجوانب أو في كليهما، تدخل للشيطان في هذه الحياة، وتدخله يفسد على الناس حياتهم. نسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا وبيوتنا بالإيمان. من آثار الإيمان وثمراته أيها الإخوة الكرام أنه يؤصل روح الأخوة بين المؤمنين، فيتحابون في الله ويتواصلون في الله ويتآخون في الله عز وجل ولو على غير أرحام بينهم، إنما تجمع بينهم الآصرة العظيمة والحبل المتين الإيمان برب العالمين تبارك وتعالى. جانب الأخوة في الله، جانب الإحساس بإخوانك في كل مكان، جانب استشعار الحزن على أخيك المكروب والاغتمام من أجل صاحبك المنكوب، جانب التأثر لما يجري للمسلمين في كل مكان، جانب فقدناه كثيرا. لقد تعود كثير من الناس على رؤية الدماء وعلى رؤية مناظر الأطفال المذبحين من إخواننا في الشام وهنا وهناك، تعود بعض الناس أو كثير من الناس على رؤية مناظر أطفالنا في بورما وهم يشوون كما يشوى الدجاج. أين الإيمان؟ أين الإيمان بالله عز وجل؟ أين قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ أين هذا؟ أين هذه الروح؟ أين احتراق قلبك لما يجري لإخوانك في كل مكان وأنت آمن مطمئن مستقر في نفسك وإن كان عيشك قليلا، لكن احمد ربك أن طفلك ينزل إلى الشارع ويلعب مع الأطفال دون خوف، وإخوانك المسلمون تذبح أطفالهم أمام أعينهم وأنت لا تشعر بهذا. ثم يقول القائل في جهالة وسخافة: هم اللي استهلوا، هم اللي عملوا كذا، هم اللي سووا كذا. يرى المناظر وقلبه أقسى من الحجر. أين هذه الأخوة؟ أين التكافل فيما بيننا والتراحم يا إخواننا؟ يا إخواننا، أين قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد؟ أين هذا الجسد؟ إذا لم يظهر هذا الجسد الآن في الضوائق التي نمر بها هنا في بلدنا، أو يمر بها إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي مالي وفي أرجاء الدنيا، إذا لم تظهر حقيقة هذا الجسد ووحدة هذا الجسد، فمتى تكون؟ أين هذا الزمن الذي كان المسلم يشكو وهو في مكان بعيد فتقوم له الدنيا؟ أين حكام المسلمين اليوم؟ أين حكام العرب الذين هم عار على العرب كلهم؟ أين هم مما يجري للمسلمين ولنساء المسلمين؟ أين هم من أيام المعتصم حين ترك الكأس الذي كان يشرب فيه الماء وقال: احفظ هذا الكأس عندك حتى أرجع إليك، وخرج ليلبي نداء امرأة؟ بل أين الحجاج بن يوسف الذي كان سفاكا للدماء؟ أين هو حينما سمع أن امرأة اغتصبت وقالت: وحجاجاه؟ قال: الحجاج لبيك يا امرأة. أين حكامنا اليوم من الحجاج بن يوسف الذي كفره بعض أهل العلم لشدة ما كان يفعل؟ أين النخوة في نفوس الناس؟ أين الكرامة؟ أين الشعور بالمسلمين؟ أين الحمية؟ أين الدين؟ أين الإيمان؟ أين قول القائل: لو كبرت في جموع الصين مئذنة سمعت في الهند تكبير المصلين؟ أين هذا؟ أين هذا؟ صدق القائل:
أبا سليمان قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني. أبا سليمان قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني. إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني. إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني. ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني. أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني. وأينما ذكر اسم الله عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. شريعة الله، شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا البناء بإيمان.
أين هذه المعاني أيها الكرام؟ أين هذه الأخوة الإيمانية فيما بيننا؟ وأين استشعارها فيما يجري حولنا لإخواننا المستضعفين في كل مكان؟ إننا أحوج ما نكون إلى تأصيل جانب الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله عز وجل ثمراته عظيمة وآثاره كبيرة، ومن أعظم ثمرات الإيمان أيضا العزة بدين الله عز وجل. فالمؤمن لا يعتز إلا بدينه، لا يعتز بمظاهر الحضارة الجوفاء الخائبة الزائفة التي ينظر إليها في الشرق والغرب، وإنما يعتز بالإيمان الذي يحمله في قلبه، لأن هذا الإيمان هو بحق أساس كل حضارة ورقي في الدنيا. اسألوا الأيام، اسألوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. اسألوا الأيام عن الأندلس، عن رجال المسلمين هناك، عن أبطال الأمة هناك، كيف كانت عزتهم بدينهم، كيف كان أحدهم يقابل الجيش العرمرم الضخم الدفاع كالسيل المنهمر، وهذا يقابله بعدد قليل من البشر، لكنه يحمل في قلبه إيمانا بالله عز وجل يهز الجبال. لا عزة إلا في الإسلام. اقرأوا تاريخ الإسلام أيها المحاربون للشريعة، أيها الجهلاء، وأقل ما يقال عنكم أنكم حمقى جهلاء إن لم تكونوا كارهين لعقيدة الإسلام وشرعه. اقرأوا في شريعة الإسلام، اقرأوا كيف كان المسلمون، اقرأوا كيف كانت حضارتنا، وكيف كانت أمجادنا، وكيف كانت انتصاراتنا، كيف كان عدلنا، كيف كانت سماحتنا مع أعدائنا، كيف كانت رحمتنا حتى بمن يحاربنا. هذا كله لن تجده إلا في ظل شريعة الإسلام، وهذا العز لن يجده الإنسان إلا إذا صدق في إيمانه بربه. من اعتز بالله عز وجل فهو العزيز، ومن اعتز بغيره فهو الأحط الذليل. أنا بالله عزيز لا بعزة أو مناتي، خضعت نفسي للباري فسدت الكائنات. هذه وقفة يسيرة مع آثار الإيمان وثمراته، أردنا أن نجتني من هذا البستان العامر قطوفا، لعل قلوبنا ترق، ولعل صدورنا تنشرح، ولعل أنفسنا تنتشي فتزداد طاعة لربها وإقبالا على ربها عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء كريم بإذن الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.